الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان مواقف من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو اللقاء السادس عنوانه الرفق بالمأمومين عنوانه الرفق بالمأمومين نعم إخوة الإيمان والإسلام فإن الرفق خلق كريم كريم من أخلاق النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. كيف لا؟ وقد وصف الله عز وجل نبيه بخلق الرحمة الذي يثمر الرفق، فقال عز من قائل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال عز من قائل واصفا نبيه الأمين محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرفق ثمر من ثمار هذه الرحمة، والرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. لذا كان عليه الصلاة وأزكى التسليم رفيقا بالمأمومين في الصلاة، يخفف عليهم ويراعي حالهم صلوات ربي وتسليمات عليه. وهذا خلق ينبغي على الدعاة إلى الله والأئمة أن يفقهوا وأن يطبقوا. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث ينبغي أن نقف أمامه وقفة المتدبر، فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق وخليل الحق الذي أرسله ربه رحمة للعالمين، يقول لنا: إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، يريد أن يتمها بأركانها بواجباتها بسننها ويطول في القراءة. يقول: فأسمع بكاء الصبي، أي أثناء صلاته صبي صغير في المسجد جاءت به أمه التي تريد أن تصلي خلف رسول الله في الجماعة، يبكي الطفل، فماذا يصنع رسولنا؟ يراعي حال المأمومين ويرفق بهم. يقول: فأتجوز، ومعنى التجوز أي التخفيف، لا أطيل القراءة بل أقصر في قراءتي، وكذلك في ركوعي وسجودي أعتدل اعتدالا فيه الرفق بمن خلفي، لأن الأصل الكمال، والنبي كان يعتدل اعتدالا فيه كمال، وربما أدى هذا للمشقة على هذه الأم التي بكى صبيها، فإذا به ينتقل إلى درجة أخف في الكمال فيخفف من ركوعه وكذلك من سجوده تخفيفا يرفع الحرج عن هذه الأم الباكي طفلها. لماذا تنشغل عن صلاتها؟ بسبب بكاء طفلها. فعلمنا النبي خلق الرحمة، خلق الرفق بالمأمومين، فهذه حالة طارئة أثناء الصلاة، فكيف يتصرف الإمام إن بكى طفل صغير خلفه؟ نقول: تأسى برسول الله واقتدي بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وخفف، تجوز رحمة بالأم التي يبكي وليدها أو طفلها، ورحمة بالطفل الباكي حتى لا ينقطع صوته ويلحقه الضرر بسبب كثرة البكاء يقول فأتجوز كراهية أن أشق على أمه صلوات ربي وتسليمات عليه. بهذا الخلق بنى النبي أمة وأقام النبي دولة بخلق الرفق، الرفق الذي هو ثمرة الرحمة، فهو الرحمة المهداة صلوات ربي وتسليمات عليه. هذه الرحمة الغامرة التي غمرت قلبه عليه الصلاة وأزكى التسليم دعته أن يرفق بمن حوله ويرفق بمن يصلي خلفه. فهو الذي نهى الأئمة عن الإطالة مراعاة لحال من يصلون خلفهم، فيهم المريض، فيهم الضعيف، فيهم ذو الحاجة. فعلمنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كيف نرفق بمن خلفنا. وهذا أمر في الصلاة مهم، فعلى الإمام في صلاته أن ينظر لمن خلفه، فإن كانوا شبابا فيهم الصحة والقوة ويحبون الإطالة طول بهم، إن كان بينهم الضعيف فيعامل المأمومين على حال هذا الضعيف لا على حال الأقوياء، ينظر للضعيف فيهم ويبني صلاته على الضعيف لا على القوي، إن كان فيهم مريض يبني صلاته على المريض الذي خلفه ليرفع عنه الحرج، وهكذا وهكذا. وهذا هو الرفق، وهذا هو التخفيف المقصود، يتجوز رحمة بمن خلفه صلوات ربي وتسليمات عليه. وفي الحديث مشروعية صلاة المرأة في المساجد، ها هي تصلي خلف رسول الله، ما أنكر النبي عليها بل خفف رحمة بها حتى لا تنشغل عن صلاتها ببكاء طفلها. وجاءت مسألة من الأهمية بمكان، يا ترى هل صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، أم أن صلاتها في المسجد أفضل من صلاتها في بيتها؟ واختلف العلماء على قولين. الأول قالوا إن صلاتها في بيتها أفضل لها من صلاتها في المساجد. ما دليلكم؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع النساء المساجد وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، أي إذا طلبت أن تأتي المسجد فلا يجوز لك أن تمنعها، وبين لها أن صلاتها في البيت أفضل، لكن لا تمنعها عن الإتيان إلى المسجد إن رغبت في ذلك. أيضا حديث أم حميد الساعدية رضي الله عنها وأرضاها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال لها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك. في بيتك أي الغرفة الخاصة بك كغرفة النوم مثلا، بلغة الغرب شلاف سيما، خاصة بالمرأة غرفة النوم، وعندنا غرفة أخرى للمعيشة تسمى بلغة الفرنجة ليفينج روم، وفي الكوزينة وده أيضا بيت، في التواليت هذا بيت. فقول النبي صلاتك في بيتك أي في الغرفة الخاصة بك شلاف سيما بلغة الألمان خير لك من صلاتك في حجراتك الفونونج ككل، هذه الحجرة، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك. الدار أعم من الحجرة، تشمل الملحقات، جاردن، كلا، إلى آخر. هذه الدار بكل مشتملاتها عندها حديقة تريد أن تصلي فيها. فقال لها النبي: صلاتك في حجرتك، أي في الفونينج الخاصة بك، خير من صلاتك في دارك. أتكلم بعض الكلمات عشان المترجم فقط، يعني أعطيه مفاتيح لهذه الألفاظ المتداخلة، البيت والحجرة والدار، فاعذروني، فأنا لست من عادتي أن أتكلم بعض اللهجات في الخطبة، لكن للضرورة. وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك. فأنتم يا أهل زلصباخ، هذه المدينة الطيبة، مسجد قومكم مسجد السنة في زلصباخ، هذا مسجدكم، ولا يجوز لكم الانتقال منه إلى مسجد آخر في منطقة أخرى إلا لضرورة شرعية. فصلاتك هنا أفضل من صلاتك في مسجد آخر يبتعد عنك، لأن هذا مسجد القوم، مسجد قومك هذا. قال: وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد رسول الله، أو كما قال النبي عليه الصلاة أزكى التسليم. لهذه الأدلة وغيرها ذهب الفريق الأول إلى أن صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد. القول الثاني أن صلاتها في المسجد خير من صلاتها في بيتها، واستدلوا بجملة من الأحاديث، منها حديث الباب الذي ذكرناه: إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمه. أي أن النساء كن يصلين خلف النبي، وما أنكر عليهن النبي، ولو كانت الصلاة في البيت لها أفضل لحثها النبي على ذلك. ولذلك قال ابن حزم: هذا آخر الأمرين، فيعد ناسخا لأحاديث فضيلة الصلاة في البيت على ما ذهب إليه ابن حزم. ولكن هذا القول مرجوح، فالراجح ما ذكرناه أولا، أن صلاتها في البيت أفضل. فذهب الفريق الثاني إلى أفضلية الصلاة في المسجد للنساء، استدلوا أيضا بالحديث الآخر عندما أذن لصلاة العشاء وانتظر النبي الإقامة، فقام عمر يقول: يا رسول الله، نامت النساء ونام الصبيان. النبي أخر صلاة العشاء للثلث الأول من الليل، فمن طول الوقت النساء اللي يصلين مع النبي نمنا، كذلك الصبيان. عمر قام: يا رسول الله، نامت النساء ونام الصبيان. فأمر النبي بإقامة الصلاة وصلى، وقال: لولا أن أشق على أمتي لأخرت الصلاة إلى الثلث الآخر من الليل، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقالوا: فصلاتهن في المسجد كانت خلف النبي، ولم ينكر عليهن النبي. أيضا في عهد الخلفاء الراشدين كنا يصلين في المساجد، وما أنكر عليهن أحد منهم رضي الله عنهم، وسنتهم متبعة. بل هذا الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان أشد الناس غيرة، وكانت زوجه عاتكة تأتي المسجد فتصلي، فقال لها ابن عمر: كيف تذهبين إلى المسجد وأنت على علم بكراهية عمر لذلك وغيرته؟ عمر يغار ويكره ذلك، وكانت تصلي العشاء والصبح في المسجد، زوجة عمر فاروق رضي الله عنه وأرضاه. فيقول لها ابن عمر: كيف تصلين في المسجد وأنت على علم بكراهية عمر لذلك وغيرته؟ قالت له: فلينهاني عمر إن أراد أن ينهاني. ما الذي منعه أن ينهاني؟ أنت ولد تقول هذا، وهو زوجي ما نهاني يوما، ويعلم أني أصلي في المسجد الفجر والعشاء، ما نهاني عمر؟ ما يمنعه؟ قال لها ولده يمنعه قول النبي صلوات ربي وتسليمات عليه لا تمنع إماء الله مساجد الله. فاستدلوا بهذه الأدلة على أن صلاتها في المسجد أفضل من صلاتها في بيتها. والراجح من القولين الأول أنه لا نسخ بين الأحاديث، وأن النبي عندما قال وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، هذه بيان للفضيلة، أي فتح باب الجواز لصلاتها في المسجد، لكن الأفضل لها أن تصلي في البيت. ولكي نجمع بين القولين نقول إذا دعت المصلحة الشرعية أن تصلي المرأة في المسجد فتكون صلاتها في المسجد خير من صلاتها في بيتها. يعني إيه دعت المصلحة الشرعية؟ منها طلب العلم الشرعي، لا سبيل أن تتعلم دينها لتعبد ربها إلا أن تأتي المسجد لدروس العلم، لأن زوجها أو ولدها ليسوا من أهل العلم الذين يتمكنون من توصيل العلم لا في بيتها، فلا يوجد من يعلمها أمر دينها في البيت، والمسجد فيه دروس العلم وفيه العلم النافع. فهنا إن خرجت فصلاتها في المسجد خير لها من صلاتها في بيتها من أجل أن تتعلم دينها، هذه واحدة. الثانية أن يكون خروج المرأة للمسجد لنية مهمة وهي تضعيف الدرجات، لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أخبر صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة، والحديث عام يشمل الرجال وكذلك النساء. فإن جاءت بنية تضعيف الدرجات في صلاة الجماعة هذه مصلحة شرعية تؤجر عليها، وصلاتها في المسجد خير من صلاتها في بيتها. أيضا من المصالح الشرعية خشوعها في الصلاة، قد لا تجد خشوعا في بيتها ولكنها تجد الخشوع عندما تصلي في المسجد، لعل الإمام أن يكون ندي الصوت يخشع القلوب فنخشع وتخشع النساء، فهذه مصلحة شرعية. فإن وجدت المصلحة الشرعية مع خروجها بضوابط الشرع بزيها الشرعي، غير متزينة ولا متعطرة ولا تحدث جلبة أو فتنة في المسجد، فأصبحت الصلاة لها في المسجد خير من البيت. أما بعض النساء اللاتي يأتين إلى المساجد فإذا بهن يكثرن من القيل والقال، بل يوم الجمعة تأتينا الشكاوى، عندما كان المصلى مفتوحا للأخوات قبل كورونا يأتينا النساء إلى مصلى النساء فيكثرن الكلام والخطيب على المنبر لا يستمع ولا يتعلم، بل يفسدن الجمعة على غيرهن من الطالبات اللاتي يريدن أن يتعلم. مثل هذه صلاتها في بيتها خير لها ولغيرها، لأنها بذلك أفسدت الجمعة على غيرها، أو تأتي مجلس العلم لتلتقي بالأخوات لا لتتعلم، أي فرصة نقعد ساعة أثناء الدرس بندردش وبنتكلم، نقول لها لا، صلاتك الآن في بيتك أفضل من صلاتك في المساجد. إذن إخوة الإيمان والإسلام ما أحوجنا إلى هذه الأحكام وهذه المسائل الفقهية التي من خلالها ينضبط الأئمة لمراعاة حال المأمومين والرفق بهم، وكذلك تنضبط النساء إذا أردنا الصلاة في المساجد بضوابط الشرع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles Lob gebührt Allah und Friede und Segen sein auf den letzten aller Gesandten, dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geehrte Brüder, heute im sechsten Vortrag bezüglich dem Thema Auszug aus der Biografie des Propheten sallallahu alaihi wasallam geht es um das Thema die Sanftmut gegenüber den Mitbetenden. Die Sanftmut gegenüber den Mitbetenden. Und dies ist eine geehrte Eigenschaft des Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, die aus der Barmherzigkeit oder aus seiner Barmherzigkeit resultiert. Allah azza wa jalla sagt im Koran folgendes: Durch Erbarmen von Allah bist du mild zu ihnen gewesen, wärst du aber schroff und hartherzig, so würden sie wahrlich links um dich auseinander glauben. So verzeihen ihnen, bitte für sie um Vergebung und ziehe sie in den Angelegenheiten zu Rate. Und wenn du dich entschlossen hast, dann verlasse dich auf Allah. Du bist Allah nicht, die sich auf ihn verlassen wird. Und auch sagt Allah, und wir haben dich nur aus Barmherzigkeit für die Weltenbewohner entsandt. Wir haben dich nur aus Barmherzigkeit für die Weltenbewohner entsandt. Und diese Sanftmut und Barmherzigkeit resultiert auch sogar im Gebet gegenüber den Mitbetenden. In einem Hadith bei Bukhari überliefert von Abu Qatada, radiallahu anhu, berichtet, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: Wahrlich, ich stehe im Gebet mit der Absicht, dieses zu verlängern. Dennoch kommt es vor, dass ich das Weinen eines Kindes höre und daraufhin mein Gebet kürzer fasse, um seiner Mutter jegliche Härte zu ersparen. Und dieser ist ein sehr wichtiger Hadith, den wir uns näher betrachten müssen. Das heißt, der beste Mensch, der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, er sagte: Wahrlich, ich stehe im Gebet mit der Absicht, dieses zu verlängern. Das heißt, die Pflichten, die freiwilligen Handlungen, das heißt, das Gebet sozusagen zu verrichten. Und eines davon ist auch, dass man das Rezitieren etwas in die Länge zieht, gemäß der Sunna. Dennoch kommt es vor, dass ich das Weinen eines Kindes höre und daraufhin mein Gebet kürzer fasse. Das heißt, das Gebet kürzer fassen, das heißt, das Gebet für die Mitbetenden leichter zu machen. Das heißt, das Rezitieren und auch die Ruku und Sujud, die Niederwerfung, die Verbeugungen, dementsprechend so zu gestalten, dass es leichter wird, ein kürzeres Gebet auch wird. Warum? Weil ein Kind weint und die Mutter, und der Mutter die Härte zu ersparen, das heißt, dass nicht ihre Gedanken und so weiter bei dem Kind ist. Und dies ist eine Barmherzigkeit für die Mutter und auch für das Kind gleichzeitig. Denn das Kind weint, es hat eine Beschwerde und die Mutter hat Bedenken. Für beides ist es eine schwierige Situation und diese Barmherzigkeit des Propheten ist eine Barmherzigkeit für die Mutter und für das Kind. Die Sanftmut, geehrte Brüder, ist die Frucht aus der Barmherzigkeit und sie spiegelt sich auch in der Umma wieder in diesen Handlungen, die wir sehen. Deswegen leiten wir daraus ab und wir lernen auch diese Sache, dass derjenige, der Imam ist, der vorbetet, dass er Wissen haben muss über diejenigen, die hinter ihm beten. Das heißt, der Imam, wenn er vorbetet, er muss das wissen, wer betet hinter mir. Ja, genauso wie er starke Jugendliche und so weiter hinter sich hat, hat er auch vielleicht ältere, schwächere und kranke Menschen, die eben nicht auf eine schwere oder auf ein langes Gebet oder eine Erschwernis ertragen können. Von daher ist es sehr wichtig, dass der Imam, der Vorbeter, darauf achtet, wer hinter ihm ist und auch auf diejenigen Rücksicht nimmt. Dass er Rücksicht nimmt auf diese Personen. Auch ist ein sehr wichtiges Thema oder ein Thema, was der Scheich jetzt am Ende etwas ausgeführt hat, ist, was besser ist für die Frau. Das heißt, ist es besser, dass sie zu Hause das Gebet verrichtet? In dem Hadith wird erwähnt, dass eine Frau bzw. ein Kind weint und der Prophet kürzt das Gebet oder macht es kürzer, damit der Mutter die Härte erspart bleibt. Daher ist es ein Beweis, dass hier eine Frau im Gebet in der Moschee beim Prophet ist. Von daher stellt sich die Frage, was ist besser? Dass die Frau zu Hause betet oder dass die Frau in der Gemeinschaft mitbetet. Und hier gibt es zwei Meinungen. Erste Meinung ist, dass es besser ist, dass sie zu Hause betet. Und die zweite Meinung ist, dass sie in der Moschee auch beten soll. Beide Meinungen gibt es. Doch ist es, oder die vorzüglichere Meinung ist, dass sie zu Hause betet. Ja, die vorzügliche Meinung ist, dass sie zu Hause betet. Einige Beweise wurden erwähnt. Eines davon ist, dass eine Frau kam zum Propheten und sagte, dass sie es liebt, hinter dem Propheten zu beten. Und der Propheten sagte ihr sinngemäß, dass es besser für sie ist, wenn sie, wie der Scheich auf der Minbar gesagt hat, ja, im Schlafzimmer oder in der Wohnung, dass sie dort die Gebete verrichtet, besser ist. Ja, und es wurden noch andere Beweise genannt. Von daher ist das diese, die Meinung, dass sie zu Hause betet, die vorzüglichere Meinung oder die stärkere Meinung. Doch unterstreicht, das widerspricht es nicht, wenn die Frau in bestimmten religiös legitimen Gründen zum Gemeinschaftsgebet in die Moschee kommt. Ja, es gibt gewisse religiöse Themen, die es legitim ansehen, dass die Frau in der Moschee beten kann. Und dies sind Dinge der Religion, also religiöse Sachen. Wie zum Beispiel, dass die Frau zur Moschee kommt, um Wissen zu lernen. Ja, wenn sie zu einem Unterricht kommt, Urus und so weiter und so fort, sie ist zum Unterricht da. So ist es für sie besser, wenn sie zur Moschee kommt, sie profitiert und betet dann natürlich mit der Gemeinschaft mit. Das ist eine religiöse, resultiert aus einem religiösen Kontext. Oder die, das heißt, dass sie die eine vorzüglich, dass sie das Gebet in der Gemeinschaft ist ja 27-fach vorzüglicher als das Gebet alleine. Das heißt, dass man aus dieser Absicht heraus auch zur Moschee kommt, ist auch eine religiöse Angelegenheit und darf die Frau auch davon Gebrauch machen, wenn es dann zum Gebet kommt. Oder wenn sie zum Beispiel sagt, wenn ich zu Hause bin, oder im Vergleich zur Moschee, in der Moschee bin ich demütiger, weil das Gebet ist besser, ja, oder ich kann besser beten, demütiger und so weiter. So ist das auch ein Grund, wo sie zur Moschee kommen kann. Aber im Allgemeinen ist es besser, wenn sie zu Hause betet. Und nicht, wie es zum Beispiel man es auch kennt, auch von den Moscheen hier und auch in der Umgebung, dass Frauen zusammenkommen, zum Beispiel zum Freitagsgebet und während der Imam auf der Minbar ist und die Predigt hält und sie reden untereinander und sie quatschen sozusagen untereinander. In diesem Fall ist es besser, wenn die Frau zu Hause betet. Denn das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern da ist es besser, dass die Frau dann zu Hause betet, als in der Moschee zu beten. Das heißt, um es abzurunden, heißt es ist für die Frau der Kontext, oder die eigentliche Meinung ist, dass die Frau es besser, wenn sie zu Hause betet, aber wenn es einen religiösen, legitimen Grund ist und sie ist aufrichtig bei diesen Punkten dabei, so kann sie auch in der Moschee beten. Ich sage die Worte bitte bei Allah, mich nicht deutschen.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل فسألوا ربكم في هذه الجمعة أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يفرج كربنا اللهم اكشف الغمة عن الأمة اللهم اكشف الغمة عن الأمة اللهم اكشف الغمة عن الأمة وارفع مقتك وغضبك عنا وارفع مقتك وغضبك عنا وارفع مقتك وغضبك عنا احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك بارك لهم في أرزاقهم وذرياتهم وأعمارهم اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين وارزقنا الأدب معهم يا كريم اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ونعوذ بك اللهم من المنع بعد العطاء اللهم تب علينا حتى نتوب اللهم تب علينا حتى نتوب اللهم تب علينا حتى نتوب واجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لا تنسوا إخوتاه من تسجيل أسمائكم في هذه الجمعة في سجلات المنفقين المتصدقين فإن الله يحب المحسنين كان هذا هو الكلام وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا